البائع والمشتري في قدر الثمن، فقال البائع قدره 100 وقال المشتري قدره 80، وأقام المشتري بينة أنه 80، فما يقول قوله؟ قول المشتري لوجود البينة. وكذلك لو أقام البائع بينة أنه 100 فالقول قول البائع لأنه معه البينة. وإذا ادعى أحدهما ما لا يمكن أو ما كان بعيدا، مثل أن يقول بعت عليك حزمة هذا البصل 100 ريال وهي في السوق 10، فقال المشتري اشتريتها 10، فهل نقول في هذه الحال إذا لم يكن بينة يتحالفان؟ لا. لماذا؟ لأن دعوى البائع يكذبها القرينة، تكذبها القرينة، فلا عبرة بها. فيقال الآن أن قول البائع غير مسموع إطلاقا، والقول هنا قول المشتري لأن العرف يؤيده، فإذا حلف أن هذا الثمن قبل، فعليه يكون قول المؤلف تحالف مشروط بما إذا لم يكن بينة وإيش ولم تكن قرينة تكذب قول أحدهما. وكيفية التحالف؟ قال فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، فيقدم البائع لأن البائع قد انتقل ملكه إلى المشتري، فهو الذي يقدم من حيث أنه هو الذي انتقل من يده الملك. ثم يبدأ بالنفي ثم بالإثبات، لأن الأصل دفع المدعى ثم إثبات ما يدعيه الناس، فيحلف أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، هو قال 100 والمشتري قال 80، فكيف يقول والله ما بعته 80 وإنما بعته 100؟ والمراد هذا اللفظ أو معناه، فلو قال والله لست بائعا له 80 بل أنا بائع إياه 100، فإن ذلك كافي. فالعبارة التي ذكر المؤلف لا شرط لفظها المقصود المعنى، لكن يبدأ أولا بالنفي ثم بالإثبات. وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، وهذا أحد القولين، وإنما اشترط ذلك ليكون دافعا لما ادعاه خصمه بالنفي، مثبتا لما ادعاه هو بالإثبات. وقيل يكفي الإثبات فيقول والله ما بعته إلا 100، وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن المقصود من الألفاظ هو المعاني، فإذا ظهر المعنى اكتفينا به بأي صيغة كان، فلا يشترط على قول الراجح البداء بالنفي، بل نقول إذا أثبت كفى، سواء جاء بطريق الحصر والله ما بعته إلا بكذا، أو قال والله لقد بعته 100 يكفي. وكذلك يقال بالنسبة لمن؟ للمشتري. المشتري يحلف أولا ما اشتريته بكذا يعني به ما قاله البائع، وإنما اشتريته بكذا يعني به ما ادعاه، فيقول والله ما اشتريته 100 وإنما اشتريته 80. ويقال فيه كما قيل في البائع، بأن القول الراجح أنه إذا حلف على إثبات ما ادعاه كفى. طيب فإن عكس في الترتيب، فبدأ المشتري أولا ثم البائع، فماذا نصنع؟ نقول يعيد المشتري، لأنه لا بد من الترتيب، كما قال يحلف البائع أولا. وقد قيل إنه لا يشترط الترتيب، وأن المشتري لو أنه بدأ أولا لاعتبر يمينه، لأن المقصود حاصل، المقصود حاصل. وقيل يبدأ بالمدعي، فمثلا إذا كان المشتري هو الذي قال اشتريته بكذا، قبل أن يدعي عليه البائع أنه باعه بكذا قدم المشتري. والظاهر بناء على القاعدة العامة أن العبرة في الألفاظ، في الألفاظ العبرة بمعانيه، فإذا حصل المقصود فإنه يصح ويحكم به، سواء بالتقديم أو التأخير، وبتقديم النفي أو على الإثبات، أو بالاقتصار على الإثبات. قال ولكل واحد منهما الفصل إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. يعني بعد التحالف نقول الآن كل واحد منكما بالخيار، فإن رضي أحدهما بقول الآخر فلا فصل. إذا رضي أحدهما بقول الآخر فلا فصل. مثلا المشتري لما رأى البائع، لما رأى أن البائع حلف وهم نفسه وقال إن هذا الرجل لن يحلف هذا الحلف البات إلا عن يقين، ثم رضي فالقول ما قال البائع. وكذلك لو أن البائع لما رأى المشتري قد حلف وأكد فقال أنا أصدق وأوهم نفسي، فإنه يبقى المبيع على ما هو عليه. ولهذا قال إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها، إن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها، مثل أن اشترى شاة ثم ذبحها وأكلها، ولما أراد أن يسلم الثمن للمشتري، ولما أراد أن يسلم الثمن للبائع قال البائع الثمن 100، وقال الذي اشترى الشاة وذبحها إنها قيمة 80. الآن لو فسخنا العقد فأين المبيع؟ المبيع تالف، نرجع إلى قيمة المثل، نرجع إلى قيمة المثل. وصريح كلام المؤلف أننا لا نرجع إلى مثل المثل بل إلى القيمة، وذلك لأن البائع أقر بأنها خرجت من ملكه بالقيمة، فهي مضمونة بماذا؟ بالقيمة، وليست كضمان المثلث يرجع فيه إلى المثل ثم إلى القيمة، بل هذه البائع اعترف الآن بأنها خرجت منه بإيش؟ بالقيمة. طيب خرج منه بالقيمة، فإذا كان اعترف بأنها خرجت من ملكه بالقيمة بقي النظر الآن اختلافها في القيمة، فيرجع إلى قيمة المثل. وظاهر كلام المؤلف أنه يرجع إلى قيمة المثل ولو كانت أقل مما قال المشتري أو أكثر مما قال البائع. أنتم معنا؟ يعني مثلا البائع قال إنها بمئة والمشتري قال بثمانية والسلعة الثالثة، وقلنا نرجع إلى القيمة قيمة المثل، فقالوا إن قيمة المثل تساوي هذه الشاة 150، فصارت القيمة أكثر مما قال البائع، أو قالوا إن القيمة ب60 أنقص مما قال المشتري. فالآن المشتري قد أقر بأن في ذمته لهذا الرجل 80، بأن في ذمته لهذا الرجل 80، والبائع قد أقر أنه لا يطالب المشتري بأكثر من 100. والآن سيأتي البائع 150، سيأتي البائع 150 وسيدفع المشتري كم؟ 60، أقل مما ادعى. وهذا مراد، إن هذا ظاهر كلام المؤلف وهو مراد، وعلل ذلك لأنه لما انفسخ العقد رجعنا إيش؟ رجعنا إلى القيمة، إلى قيمة المثل، فلغى قول البائع ولغى قول المشتري ورجعنا إلى الأصل وهو القيمة. وقال بعض أهل العلم إنه إذا صارت القيمة أكثر مما قال البائع فإنه لا يستحق أكثر مما ادعى، وإذا بانت قيمة أقل مما قال المشتري ألزم بما أقر به. ولا شك أن هذا هو الورع، لا شك أن هذا هو الورع، أن يقول البائع أنا لا أخذ أكثر مما ادعيت أنني بعت به، والمشتري يقول أنا سأدفع ما أقررت بأنني إيش اشتريت به. هذا لا شك أنه هو طريق الورع، لكن هل يلزم حكما؟ هذا محل خلاف. المذهب أنه إيش يلزم بالقيمة سواء كانت أكثر مما ادعى البائع أو أقل مما ادعى المشتري. ولهذا قال اختلف رجع إلى قيمة مثلها. وحينئذ لابد أن نعرف تعليلين. التعليل الأول، لماذا نرجع إلى قيمة المثل دون المثل؟
لأن البائع أقر بخروجه عن الملك بهذه القيمة.
لا. بالقيمة. بالقيمة. طيب. فهو لا يستحق المثل. لا يستحق المثل. طيب. والمسألة الثانية، لماذا نرجع إلى القيمة دون ما ادعياه؟
لأنه
إحنا
من فسخ البيع.
العقد.
لأنه من فسخ العقد. سقط قلب البائع
المشتري فيرجع إلى القيمة. طيب، لأنه بفسخ العقد صار لا عبرة به، لا عبرة بالعقد إطلاقا، فيرجع إلى قيمة المثل. قال المؤلف رحمه الله فإن اختلف في صفتها فقول مشتر، اختلف في صفتها أي صفة السلعة التالفة، فالقول قول المشتري، مثل أن يقول البائع إن العبد الذي هلك كان كاتبا، وقال المشتري بل كان غير كاتب. فهنا إذا رجعنا إلى القيمة فبينهما فرق عظيم، أيهما أغلى؟ الكاتب. والبائع لن يدعي أنه كاتب، والمشتري يقول غير كاتب، فالقول قول المشتري. وذلك بناء على القاعدة أن كل غارم فالقول قوله، الغارم القول قوله، كل غارم فالقول قوله، لأن ما زاد على غرمه دعوى فيحتاج إلى بين. فمثلا إذا قال البائع إن العبد الذي تلف كان كاتبا، وقال المشتري بل كان غير كاتب، فالقول قول المشتري، فتقدر قيمته غير كاتب، والعلة إيش هي؟ أنه غارم. العلة أنه غارم، والغارم لا يلزم بأكثر مما ادعى أو مما أقر به، لأن الأكثر مما أقر به دعوى تحتاج إلى بينة. طيب، يقول رحمه الله فإن اختلف في قيمة في صفتها فقول مشتري. طيب، هل مثل ذلك إذا اختلف في قدرها؟ لأن قال البائع إني قد بعت عليك شاتين، وقال المشتري بل واحدة، وقد تلفت الشاتان، هل نقول إن القول قول المشتري بناء على القاعدة أو القول قول البائع؟
المشتري
الأول بناء على القاعدة، القول قول المشتري، لأن البائع لا يدعي أن المبيع اثنان والمشتري لم يقر باثنين، أقر بواحد وأنكر الثاني، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن إذا اختلف في قدر المبيع أو في صفته فالقول إيش؟ القول قول المشتري. نعم. يقول وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، إذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، وردت السلعة إلى البائع، يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكه، ورجع المشتري ورجع الثمن إلى المشتري يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه، سواء كان أحدهما صادقا أو أم كاذبا. حتى الكاذب ينفسخ الحق ينفسخ العقد في حقه باطنا وظاهرا. أنتم معنا ولا فيها؟ نعم. طيب، اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، فقال البائع: بعت عليك هذه الشاة بمئة، وقال المشتري بثمانين، ولا بينة، فتحالفا وتفاسخا. ترجع الشاة لمن؟ للبائع، والقيمة المدفوعة للمشتري. انفسخ العقد ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا فواضح، لو ترافع إلى الحاكم لحكم برد السلعة إلى البائع ورد الثمن إلى المشتري ظاهر. باطنا، لو فرضنا أن البائع كاذب وأن البيع بثمانين، السلعة ردت إليها الآن، أليس كذلك؟ نقول تصرف فيها تصرف الملاك في أملاكه. فإذا بعتها أو أجرتها أو وهبتها، فكل العقود التي تكون بعد فسخ العقد الأول تكون نافذة وصحيحة حتى وإن كنت كاذبا. وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، ولكن هذا قول ضعيف جدا. والصواب أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطنا، وأنه لا يحل له أن يتصرف به، أن يتصرف به فيما رجع إليه من ثمن إن كان مشتريا، أو من سلعة إن كان بائعا، كما قالوا ذلك في الصلح في من ادعي عليه بدين وأنكر وهو كاذب وجرى الصلح بينه وبين المدعي، فإنهم قالوا هناك من كذب لم يصح الصلح في حقه باطنا. فيقال: أي فرق بين هذا وهذا؟ فالصواب أن الكاذب منهما ينفسخ العقد في حقه ظاهرا فقط، أما باطنا فلا. ويظهر لك ذلك بالمثال: هذا الرجل البائع الذي حلف أنه لم يبع بما قال المشتري، وإنما باع بما ادعاه، وفسخنا العقد، فرجعت السلعة إلى البائع، ثم باعها لشخص آخر. البيع هذا صحيح أو صحيح؟ صحيح، صحيح ظاهرا وباطنا. حتى لو ترافع إلى القاضي فيما بعد، لو حصل خلاف بين المشتري الثاني وبين البائع، فإن الحاكم يحكم بأنها ملك. أما إذا كان كاذبا فهنا محل الخلاف. المذهب أن البيع الثاني صحيح حتى عند الحاكم، والقول الثاني أنه ليس بصحيح، وأن هذا البائع يعتبر كالغاصب تصرف في ملك غيره، لأن أصل انفساخ العقد ظلم، إذ أن القول هنا ما قال من؟ المشتري، لكن البائع ظلمه فادعى أكثر من الثمن من أجل أن يسترد المبيع. لكن المؤلف يقول أنه ينفسه العقد ظاهرا وباطنا، لأنه لا علاقة للمشتري به الآن، وقد انفسخ العقد وكل واحد منهما ذهب إلى وجهة نظره.